الخير وتحلو الأفكار
والمسلم للمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار، دي أولى حلقات البرنامج في الموسم الجديد. الحمد لله ان برنامج يعني هيبدا يتناول مواضيع جيده خلال الموسم الجديد دوت، واظن من اهم الموضوعات الموجوده على الساحه هو استخدامات اراضي الدوله. اثير مؤخرا عن مخالفات كثيره في الاراضي بتحصل، سوء استخدام في الاراضي. علشان كده يسعدنا ان يكون معنا النهارده المهندس عمر الشواتش، مدير مركز الوطني لاستخدامات اراضي الدوله. اهلا وسهلا بك يا فندم.
اهلا بك يا فندم،
نورتنا.
ده نور كويس.
احنا في الاول نتكلم عن دور المركز يا باشمهندس.
هو المركز،
ناس كتير مش عارفه المركز.
للاسف طبعا، لان في مدرستين، في مدرسه تقول لك ما تطلعش في الاعلام، وفي مدرسه تقول لك اطلع في الاعلام. فانا ماشي في الوسط يعني. المركز الوطني ده ضروره حتميه كان لابد من انشائه. الدوله بعد حرب 73 كانت بتشجع على غزو، على الخروج للصحراء وترك الوادي القديم الضيق. فقالت من اللي كل اي واحد يزرع ارض يتملكها. فحصل خروج ومبالغه في التعدي على اراضي الدوله وسوء الاستخدام. فالدوله درست الظاهره وطلع القانون 143 جرم التعدي على اراضي الدوله، واصبح عقوبه التعدي على اراضي الدوله الحبس، الغرامه، المصادره، الازاله.
التعدي غير وضع اليد طبعا.
لا، ما هو مقصود بيه وضع اليد.
يعني التعدي مقصود بيه وضع اليد؟
اه. ما هو ده انا اول
ليه الدوله
حاجة...
طب ليه الدوله بتقنن وضع اليد؟ يعني الدوله النهارده اي حد وضع يده بيزرع ارض بيروح يقنن وضعه.
دي ثقافه سائده، ولكن انا برضه عايزين نحيي كل من زرع واستصلح وانتج وسد الفجوه الغذائيه. ولكن المبدا اساسا طبقا للقانون، يمكن انا اول ما مسكت المركز بعت للمفتي قلت له ما حكم الدين؟ لانه
معانا فتوى يا زرع.
بشروني في بعض الناس ان انت ما تهاجمش وضع اليد، لان ده مخالفه لحديث شريف،
من احيا
ارضا موتا فهي له. فبعت للمفتي،
على الشاشه الفتوى موجوده،
فبعت للمفتي فقال لي
الدكتور علي جمعه
صحيح، ولكن مشروط باخذ اذن الحاكم. ليه؟ علشان يبقى العمل مخطط، ان وارد ان يبقى فيه خزان جوفي هنا لا تصلح زرع، يعني كل الارض تصلح للزراعه، ولكن ما ينفعش ازرع هذا المربع الصغير عشان تستمر الزراعه.
حافظ على مخزون الميه.
على مخزون الميه، لو زرعت كل المسطح المخزون هيخلص والارض كلها هتموت في خلال 10 سنين.
يعني وضع اليد في بعض الاحيان بيكون خطر على مخزون المياه الجوفيه.
بالظبط كده.
اللي هي يعني املنا في بكره الميه.
اغلى حاجه، سر الوجود وسر الحياه، الميه.
طبعا.
الميه اغلى من البنزين. تشتري لتر ميه بكام؟ وتشتري لتر بنزين 80 بكام؟ الميه اغلى وهي سر الحياه، فلابد، والموارد الميه عندنا قليله، فلابد من الحفاظ عليها وحسن استخدامها. فطبعا المركز بعد كده طلع الناس استمرت برضه في الثقافه ان هو التعدي على اراضي الدوله وتقنين الاوضاع اليد، فطلع القانون 31 سنه 84 ادى مهله 6 اشهر ان اللي وضع يده على الارض وزرعها يبلغ عن نفسه ويتم تقنين وضعه ويتملكها. استمرت الثقافة، وكان في هذا الوقت كان أي وزير بيطلع قرار وزاري من عنده بيقول الأرض دي بتاعتي، الوزير الآخر يقول الأرض دي بتاعتي، فكان بيبقى في تداخل ما بين أراضي الوزارات، فده بيبيع وده بيزيل. فصدر القرار القانون 7 لسنة 91، أصبح تخصيص أي أرض لأي جهة لابد من إصدار قرار جمهوري بناء عن طلب الوزارة أو الوزير المختص وبعد موافقه مجلس الوزراء. وده اللي افرز المركز الوطني. المركز الوطني صدر القرار الجمهوري بانشائه، قرار جمهوري 153 بانشائه.
وفي اللوجو بتاع المركز معانا برضه.
بالظبط كده. فصدر قرار جمهوري 153 لسنه 2001 بانشاء المركز. المركز ممثل فيه 18 وزاره. كل وزاره لها ممثل بدرجه وكيل اول وزاره. فالقرارات بتتخذ في المركز، ان المركز بينسق مع كافه الجهات ومراكز البحوث العلميه، وبتتعرض القرارات على مجلس الاداره او المذكرات ويتم التصويت عليها باسلوب حضاري وعلمي. يعني بنبص هنا المركز كل عضو في مجلس الاداره بياخد كل موضوع في مجلس الإدارة له صفحة. أوافق لا أوافق، ممتنع، وبيمضي
ورق التصويت.
وللتصويت
يعني ورق التصويت،
ورق التصويت علشان تبقى التصويت إيه موثق.
نجمع بعد كده بالشكل ده هم هيجيبوها ويركزوا عليها. يعني التصويت دوت بيبقى مكتوب فيه اوافق او لا اوافق على الموضوع الموضوع الذي يتناوله مجلس الاداره.
فقرارات مجلس الاداره بتتاخد بالتصويت ومن كل الافراد بعد دراسات علميه. بنجمع التصويت وبتبقى النتيجه النهائيه 19 من 20 21 طبقا للتصويت. فمدير المركز هو من يحرر الخطابات بقرارات مجلس الاداره. يعني مش مدير المركز اللي بيخصص الارض لفلان او فلان،
يعني هو مسؤول عن المخاطبات ومسؤول عن ايه تفعيل هذه القرارات،
ويمثل المركز امام الاخرين وفي تعاملاته مع الاخرين وامام القضاء. المركز بيخصص اراضي فقط لا غير للجهات الحكوميه. النشاط الزراعي
دي مهمه، دي لسه ما جيناش عندها، بس ده يعني جزئيه هامه. يعني
طبعا
ان المركز يتعامل مع افراد في مساله التخصيص، ولكن يتعامل مع الجهات الحكوميه.
لا يقوم بالتخصيص للافراد او التعاقد مع افراد نهائي، بل يقوم بالتخصيص للجهات الحكوميه. النشاط الزراعي لوزارة الزراعة، هيئة التنمية الزراعية. النشاط العمراني لوزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية هي التي تقوم باستغلال الأرض. النشاط السياحي لوزارة السياحة، وتقوم بالتصرف هيئة التنمية السياحية، وكذلك الصناعة. المركز بيقوم بحصر وتقويم كافة أراضي الدولة، ويحدد الاستخدام الأمثل للأرض وعامل قاعدة بيانات. المركز بيسلم كل وزارة خريطة الأراضي اللازمة لنشاطها لمدة، والارض مجرد ما الوزاره بتاخد الارض هي بتبقى مسؤوله عن التصرف طبقا للقوانين واللوائح التي تحكمها تصرف المالك في ملكه. وبيقف المركز لا يقوم بالتخصيص ولا بالتعقد، وهم اللي مسؤولين عن متابعه العقود التي تحرر، وان النشاط مستخدم في الارض طبقا للعقد ولا لا. هم المسؤولين عن حمايه الاراضي بتاعتهم من التعدي. هم المسؤولين عن فسخ التعاقد لو حصل مخالفه، وليس المركز الوطني. للاسف الفتره اللي فاتت حصل لبس عند الناس ان المركز هو المسؤول، او حاول القاء التهم على المركز ان هو اللي خصص او غير النشاط كده. المركز بعد ما بيخلص قراراته وبتتعرض عشان يطلع قرار جمهوري بتخصيص ارض النشاط الزراعي، بتتبعت لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء بيتعرض على كافه الوزراء، لما بيحصل الموافقه بتتبعت لاصدار قرار جمهوري. فده دور المركز. بيشارك في المشروعات الكبرى، وعمل قواعد بيانات رائعه عن الاراضي في مصر. كل سنتي في مصر ايه اللي تحت الارض وايه اللي في الارض. فوق الارض سرعه الرياح، درجه الحراره، الضغط الجوي، نسبه الرطوبه. المركز عمل مشروعات اكثر من رائعه وخصص اراضي. طبعا في ظل عدم توفر او قرب نضب البترول، عمل قرارات جمهوريه بتخصيص اراضي لتوليد الطاقه الكهربائيه من الرياح.
زي حصل في العين السخنه.
في العين السخنه وفي المنيا وفي كذا حته. طلع قرارات جمهوريه بتخصيص اراضي لانشاء محطات بنزين تؤمن كافه الطرق. وبعدين ثلاث نماذج، في محطه بنزين فيها اسعاف وموتيلات وكافيتيريا، وفي محطه تبقى محطه لوحدها بس وكده حسب المناطق المجاوره ليها. لان كان في الاول كل واحد عايز يعمل محطه بنزين بيطلع قرار جمهوري منفصل اجراءات. فانا عملنا اول قرار جمهوري طلع ب 73 محطه تؤمن كافه الطرق.
ده خلاص ما فيش حد ينبع بعدهم
في الطرق الصحراويه.
يعني ده اللي محتاجات طرق صحراويه بس. ما ينفعش بقى 73 يبقوا 173.
ومعموله مع ايه؟ بتنسيق مع هيئه العامه للطرق الكباري ووزاره الطرق وكافه الجهات
المسؤوله عن الطرق.
بالظبط، بحيث ان حد يخصص الثاني. المسافه بين المحطه والمحطه مسافه محدده طبقا للقانون. طبعا احنا بنشوف دلوقتي 50 رخصه صيدليه في منطقه واحده. القانون الصيدله بيقول المسافه بين كذا وكذا، بين الصيدله والصيدله، مسافه لا تتعدى، يعني لا تقل عن مسافه معينه، عشان طبقا للاحتياجات، عشان يبقى فيه جدوى اقتصاديه من انشاء المحطه
واللي المشروع يكسب.
بالظبط.
تغيير النشاط ده بيأثر على 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 على, على الدوله. يعني انا النهارده لما اخد ارض زراعيه اعملها سياحيه، ده بيأثر عليا
قطعا. احنا عندنا في الاراضي في مصر دراسات قالوا ان هو اجمالي الأراضي المنزرعة في الدلتا ووادي النيل والأراضي الصحراوية المستصلحة والقابلة للاستصلاح 16 مليون فدان. لا يوجد مياه في مصر، المياه اللي في مصر إجماليها مصادرها لا تكفي إلا ل 11 مليون و 200 ألف فدان. مياه النيل، المياه الجوفية، مياه الصرف الصحي المعالج، مياه الأمطار. فإذا في ندرة في حاجتين،
في المياه
في المياه وفي الارض، فلا بد من حسن استخدام الاثنين. انا عندي مصر مساحتها 238 مليون فدان، فلما نشيل ال 16 من 238 يتبقى عندي 222 مليون فدان ابني واعمل مشروعات صحيه واعمل اللي انا عايزه في بقيه الارض. انما من اكبر الاخطاء ان اهدر الارض الزراعيه في اقامه اي مكان.
امال اللي عملها الصحراء ده
في جزء كبير
يعني من المخالفات الصحراويه ده بحيرات، ده معموله مش معموله فيلا، يا ريت هي فيلا وبس، لا ده منتجعات سياحيه.
المركز عمل دراسه على مصر الهندسي الصحراوي وطلع ان في مساحات فيه لا تصلح للزراعه. والعلم حضرتك ثلث صادراتنا الزراعيه من طريق مصر الهندسي الصحراوي من المزارع.
بص البحيرات ده ميه عذبه،
مياه كوفيه
صالحه للشرب
طبعا،
يعني بالله على العمل ده مش حرام
قطعا.
يعني
المركز تصدى لهذا الموضوع، ويمكن عرض على السيد رئيس مجلس الوزراء في زيارته للمركز في 30/4/2007.
ازاي المركز تصدى هذا الموضوع يا فندم وهو بيقول ان المركز وافق للناس دي على الحاجات دي؟
استحاله، المركز لا يوافق. الباب الملكي للموافقات ورخصة الاباضيه
جهه الولايه،
وزاره الري بالتنسيق مع جهه الولايه وزاره الزراعه. انا عرضت لما عرضت في مظاهر سوء استخدام المياه على السيد رئيس الوزراء، طلبت انه يبقى في عداد على كل بير، ويتم القياس ان هو يبقى رخصه البير متحدد فيها السحب كذا متر مكعب في اليوم. اذا زاد
عشان يحافظ على
المخزون. بيحصل في عقوبات في اسرائيل وفي كل الدول، بيحصل عقوبات رادعه لسوء استخدام المياه، لان المياه دي سر الحياه. فدي مسؤوليه وزاره الري، مسؤوليه وزاره الراعي متابعه الاراضي اللي باعتها ومصادره او ازاله، والوقايه خير من العلاج. ما سيبش الحاجات بعد ما تخلص اقول هزيل او هفسخ تعاقد او 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 او، الوقايه خير من العلاج. وبعدين للعلم، كل يعني انا عندي عقيده ان 95% من على كافه الطول دي ناس محترمين جدا، ولكن ضحيه ثقافه سائده. في فرق بين مفسد مع سبق الاصرار والترصد، ومفسد واحد غرر بيه او اعتقد ان ده صح. هو طبعا الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤوليه. ولكن الثقافة السائدة والعرف السائد ان ده صح، فالناس مارست المباح اللي اوصدها. كل الناس اللي عملوا ما بنوش المخالفات بتاعتهم في اجازة العيد او في فترة صغيرة، لا.
طب كيف محاسبة هؤلاء يا ست الله؟
انا ضد اي ازالة لهذه، لان دي ثروات مصريين واقيمت وخلاص
استثمارات قائمه.
استثمارات قائمه.
طب والارض
والمخزون الميه الجوفيه؟ مع تحصيل مستحقات الدوله عن تغيير النشاط.
طب ما ده يبقى خطر على الميه الجوفيه على المخزون.
ما احنا اللي اتقال بقى ان لابد من، طبعا انتشرت عندنا ثقافات وعادات سيئه، ملاعب الجولف، ملاعب رياضه الجولف دي مش رياضه قوميه.
طبعا.
ملاعب
الجولف وليست شعبيه.
وليست شعبيه كمان.
ترفيهيه.
ترفيهيه بحته.
استقراطيه.
هي حاجه جماليه. زمان كان ملاعب
الجولف. الواجهه.
كان ملاعب الجولف في مصر زمان لما قامت الثوره كانت موجوده في سبورتنج وفي نادي المعادي وفي كذا حته، وكانت ملاعب الجولف رمله.
مش نجيله زي
ملاعب الجولف في نادي المعادي الرياضي، واتلغت خلاص لان الاجانب اللي كانوا موجودين في المعادي كانوا بيلعبوا جولف، فكان معمول ملاعب جولف رمله مش نجيله. فطبعا كل ده لابد ألا نسيء إلى من قام بهذا، لهم ناس محترمين واستفادوا بما منح لهم من تسهيلات، إنهم بدليل هم خدوا رخص بالمباني ووصلوا كهرباء ووصلوا غاز ووصلوا كل حاجة.
دي مش غريبة صح؟
من
المخالف من ياخد رخصة مباني ورخصة كهرباء ورخصة مية ويركب عدادات.
فالمفروض إن احنا ما نتهمش همش بالفساد ولا نخطئ ولا نتهم بإن هم فاسدين وعملوا، هم ما خدوش الأرض دي في ليلة ظلماء وغيروا النشاط في ليلة أخرى، لا، ده هم ده كان عرف سائد ومستقر. المركز قام بالتنبيه إن ده غلط. ودي مسؤولية أصيلة لكل جهات ولاية إنها تتصدى لأي مخالفة على أراضيها، وليس دور المركز. المركز بيتابع جهات الولايه في انها بتنفذ الخطط المرسومه التي خصصت الارض من اجلها. فالحمد لله.
بس دعنا لا نغفل ان في ناس استصلحت وعمرت فعلا، يعني في ناس يعني
في ناس يتبين لهم تماثيل. انا بقول لك
يعني في مزارع في مصر الهندسي الصحراوي بتصدر
ثلث صادرات مصر الزراعيه من طريق مصر الهندسي الصحراوي.
ان شاء الله.
كل من زرع فننحني له احتراما. هناك ناس محترفين. انا قلت قلة قليلة جدا. كل من هو على الطريق صح أنا بحترمهم جدا، ولكن قلة قليلة جدا هم اللي أساءوا التصرف وورطوا الناس المحترمة. وكان دايما من أهم حاجات اللي هو العالم اللي هم ما بيرد إنها تورط أسماء كبيرة تشجعهم إن هم ياخدوا أرض. كان بيبقى قاعد لبيه ولا عليه يقول له تعالى خد أرض، علشان لما يبقى في الجماعة بتاعت فيها اسمين ثلاثة كبار
نسميتهم مافيا
بيقوي من قيمة المكان. والإعلانات البرق الإعلان اشترك إن كانت بتنزل إعلانات البرقة في كل الصحف والجميع رأى هذه الإعلانات. فاللي حصل بعد 25 يناير كل الناس دولت اتهموا. طبعا أنا بقول لابد أن يدفعوا مستحقات الدولة. أنا دوري اللي بنادي بيه من أول ما طلع بيه المركز تحصيل مستحقات الدولة عما تم تغيير نشاطه. مبروك أنت غيرت بس حق الدولة فينا.
وهذا أيضا ينطبق على شركة مصرية كوتين.
طبعا
تصير حول شركة مصرية كوتين تستولي على أو أنها تم تخصيص 26000 فدان لاستزراع واستصلاح الأرض.
تمام.
ده تحويل أو تغيير هذا النشاط بمباركة المركز وموافقة المركز.
النهائي هذا كلام عاري من الصحة. المركز تم تفعيله في 16/5/2004 وكنت أول مدير للمركز. العقد تم تحريره في فبراير 2002. يوجد لدى جهة الولاية إدارات متخصصة في الدراسة وكان ده كله، وتقال إن لهم مية الدولة ملتزمة بتوفير المية لهم إن شاء الله في 2011 لما محطة رفع العياد تخلص. المركز صدفة بيعمل مشروع تجريبي مع كلية هندسة قسم مساحة والمركز محافظة الصحراء على 293 كيلومتر في المنطقة، فوجدنا ان خصوبة التربة درجة 5 اي ارض تتزرع ولكن التكلفة تبقى عالية.
وجدنا خصوبة التربة والطبقة
في التربة تصنيف التربة درجة اولى تانية تالتة رابعة خمسة درجة سادسة. وجدنا ان في الارض دي مرتفعة 120 متر في منطقة سريعة المنسوب 20 متر. الارض دي لو اتزرعت وكان في مية المياه تنحدر عليها. لقيت الشركة بتسوق طبقا للثقافة السائدة خططت جزء من الأرض كمنطقة عمرانية لخدمة بقية الأراضي
بدون موافقة الدولة.
فأنا تصدرت الكلام ده فطلبت فسخ التعاقد للأسباب الأتية، إن هم بيسوقوا و و و وإن الأرض لو اتزرعت هتبوظ المنطقة الأثرية وهذا الكلام كله. فجهة الولاية قالوا لي لا يجوز فسخ التعاقد
لهيئة التعمير
بالضبط
التي تتهم المركز حاليا بانه هو الذي طالب بتقنوع وضع الشركه.
هيئه التعمير لا تتهم، ولكن هم قله فاسده بتحاول تركب الكلام ده على هيئه التعمير لاحداث واقع بينه وبينهم. فهم اللي قالوا لا يجوز فسخ التعاقد لان الشركه في اتفاقيه موقعه بين مصر ودوله الكويت لحمايه الاستثمارات الكويتيه في مصر وحمايه الاستثمارات المصريه في الكويت، واعتمدت من مجلس الشعب في مصر ومجلس الأمة في الكويت، وإن في قرار جمهور صدر بمعاملة الكويت ومعاملة المصريين. فقلت لهم حياكم الله كلام سليم، إذن أضعف الإيمان، أنا عايز مستحقات الدولة. قلت عايز مستحقات الدولة، فسخ التعاقد أو تحصيل مستحقات الدولة عن تغيير النشاط. المركز ليس صاحب قرار في فسخ التعاقد، ولكن بعد هذا الكلام لو نشوف هنا حضرتك ده أسلوب التصويت. في موضوع اخر تاني الحصاد، في لو نجيب الصوره اللي فيها المباني اللي موجوده
اللي هي المخلفات،
الصوره اللي فيها المخلفات المباني هنلاقي هيئه التنميه خطبت هيئه العمليات المنشات الرائعه دي اتبنت بناء على ايه؟ الهيئه خطبت هيئه العمليات للموافقه على 20 متر للفندق و16 متر للمول، والمنشات دي اقيمت. فبناء عن
ده مول انشأ على طريق مصر الصحراوي،
على طريق مصر الصحراوي
ده مول كبير يعني بدون
مول كبير ومول كل المنشات دي. فهم اللي طلبوا خطبوا الجهات المعنيه وخطبوا المحافظه، فنزلتها في مجلس اداره لتغيير النشاط. فوجئت بجهه الولايه بتقول يجب الازاله وتنفيذ الازاله.
مش فاهم يعني
اولا
الولايه في الاول طلبت بتقنين وضع
بتغيير القيادات والثقافه.
جهه الولايه طلبت بتقنين وضع هذه المنشاه المخالفه على الارض الرعايه.
حياك الله.
طيب بعد كده اتغيرت قيادات هذه الجهه فالقيادة الجديدة
قالت لابد من
قالت لا يجوز
لابد من ايه من الإزالة وتعطيل المتعقد وكده. فالمركز
يعني هو كتب
فمجلس الإدارة
وبعد كده كتب لا وافق
فمجلس الإدارة بالكامل نتيجة ان جهة الولاية
الموافقة ينوت ايوه
هم هنا رفضوا
هنا هي ده الرفض
هنا عضو مجلس رفضوا. ممثل وزارة الزراعة كتب قال ارفض وعايز الإزالة مجلس الإدارة بالكامل وافق على الإزالة ولأن ده الرأي الأول والأخير لجهة الولاية
رأي المركز بالإزالة
ده آخر حاجة موضوع
آخر حاجة موضوع
عدم الموافقة والاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة الفساد وفقا لما أفاد به السيد المدير التنفيذي للهيئة يبقى إذن الفيصل أولا وأخيرا لجهة الولاية
يعني دعنا نتفق أن المركز لا ليس لديه القدرة أو يعني غير قانوني أن يتخذ إجراء يخص
لها ليس له أي سلطة لفرض أي قرار
لفرض أن يقول ده يقنن أو ما يقننش
وهذا نموذج إنه في
وهذا أيضا ينطبق على شركة مصرية الكوتية
وشرحه بالنسبة لمصرية الكوتية يعني الحصاد طلع جواب رسمي من الهيئة بيطلب من هيئة العمالات الموافقة على 20 متر للفندق و16 متر للمول وترد إيه بالموافقة وطلبوا مني أن أنا أغير نشاط لما تغيرت القيادات القيادة الجديدة قالت لا ده الناس خدوا الفدان ب 200 جنيه و و و وقطوا بالإزالة
بعد ما الناس انشأت
تماما اللي هي المنشآت اللي جنبك شفتها دي
بعد الناس انشأت المول والمول بقى حاجة كبيرة وبقى في ناس تروح تشتري
فالمركز يعني مبدأه هو
وهو بيمشي ما كانش في حد موجود كانش في جهات الدولة بتتابع ولا
تحقيقات الدولة سواء لابد من التصدي في بداية أي مخالفة وإيقافه إنما مش بعد ما خلص أخلص وأقول إيه ونهاجم الناس
يعني وضع الشركة المصرية الكوتية ديت وضعها إيه دلوقتي حاليا
هو طبعا في آخر مجلس إدارة أفاد الإدارة القيادة الجديدة في المزرعة أنه حصلوا على مساندات يستطيعون بها أن يفسخوا التعاقد قلت لهم إذا كانت هذه المساندات وأكد أنها صحيحة فأنا موافق معكم وهوزع شربات اللي إن أهم حاجة تحصيل متعاقد الدولة إنه في الأول اتقال لي ما ينفعش عشان الاتفاقية
في اتفاقية حماية الاستثمارات الكويتية في مصر وعلى غرارها أيضا اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية في الكويت
لما ظهر مستند جديد أنا كنت مع القرار بتاع الهيئة
بفسخ التعاقد
يسأل بعد كده يتسرب للإعلام الوحيد اللي كان بيعارض أنا لا أعرف لا مصرية ولا كويتية ولا هندية
طب هنا في علامة استفهام يا ريت يجيبوا لنا الصورة بتاعت الخريطة بتاعت مخطط مدينة العادات الجديدة
للعلم
طالما هم رافضين تغيير النشاط ليه في التخطيط العمراني مخططين هذه المساحة لنشاط خدمي مكتوبة في المربع الأحمر أقصى اليمين أسفل
صح
مكتوبة أنها صناعي خدمي تجاري باين
بالضبط كده آه. مدينة مليونية
طب منين بقى هم رافضين تغيير النشاط وهي مفروض أرض مستصلحة وأرض استصلاح ومنين في التخطيط العمراني لوزارة الإسكان تبقى مدينة مليونية
ما هو ده بيأكد الكلام اللي أنا بقوله إن طبعا لما
في تضارب أنا شايف
لما الاستخدام
في تضارب بين الجهات وبعضها
بالضبط كل الدراسات قالت إن كافة الجهات التي ستعمل في الأراضي سترفض أي جهة رقابية عليها لأنه يتعرض المصالح ولكن حاليا بنشهد تناغم وتعاون جميل يعني والاختلاف الرأي لا يفسد الود قضية
بالنسبة لتعارض المصالح علاقة الجهاز بالجهات الأخرى يعني نعلم جيدا أن هناك ثلاثة جهات مسؤولة عن الأراضي هي هيئة التنمية السياحية متمثلة في وزارة السياحة هيئة التنمية الزراعية متمثلة في وزارة الزراعة هيئة المقاطعة العمرانية متمثلة في وزارة الإسكان
والتنمية الصناعية في الصناعة أربعة والمحافظات
تعامل أو تعاون الجهاز مع هذه الجهات مش ده في تعارض في المصالح
لا هو المفروض أن هو التعاون والعمل كفريق بيحقق احسن معدلات تنميه
رغم انهم رافضين فكره الجهاز اصلا شايفين الجهاز دخيل على اختصاصاتهم
ورغم ان هو ايه لما انشئ بناء على اتفاق كافه الوزارات وطلع قرار جمهوري بناء عن دراسات استمرت 3 سنين لانشاء المركز
ما انت عارف حضرتك احنا ولكن في هواء يعني القياده تتغير فالهواء يتغير ايضا
بالضبط كده انما هو كل حب وتقدير لكل العاملين في هذه الهيئات يعني هيئه الزراعه من الهيئات العريقه جدا المحترمه والعاملين فيها أكثر من رأي اللي يعمل في الزراعة وكده اللي بيرمي البذرة ويقول يا رب بيبقى عارف ربنا كويس قوي ولكن هي ثقافات فكر. اختلاف في الفكر او في
الرأي
ما مش معناه ان انا بكره او بحبه او بعادي او نهائي. يعني كل قيادات الهيئة من اول المهندس، انا اول ما مسكت المركز كان رئيس الهيئة المهندس محمد عزف سويلم، شخصية محترمة وجميلة جدا. بعد كده المهندس محمود عبار شخصية جميلة واخويا وحبيبي. بعد كده المهندس ايمن المرداوي برضو شخصية جميلة. المحاسب ابراهيم العجبي شخصية جميلة ورائعة، وفي تعاون. نختلف في الرأي، ولكن لا يعني الاختلاف في الرأي ان انا اقول عليه فاسد او هو يقول عليها مش عارف او كلام ده نهائي. البعض بيحاول يوقع بيننا وبين بعض. في عناصر.
البعض دول مين بقى؟
العناصر السيئة. يعني نزل في جريدة مرة المهندس محمود عبر يكشف فساد عمر شف. انا واثق ان المهندس محمود عبر لا يمكن يقول الكلام ده لانه اخ وزميله عزيز.
طب
فلما
تصدر لاستوضاح المعلومة، هل قررت المركز ملزمة لهذه الجهات؟
نهائي. المركز سلطاته تنسيقية
بالكفت. يعني أنا لما خاطب
زي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتتبعت وسيراها ذلك فيما بعد. تنزل يعني يمكن الجهاز المركزي بيتمكن من العرض على مجلس الشعب وبيتم بالمناقشة تقريره. أنا لا أتمكن، المركز لا يتمكن من مناقشة تقريره لا في مجلس الشعب ولا في مجلس الوزراء. بيبعث التوصيات فقط لغير.
يعني القرار غير ملزم
نهائي.
طب ناخد الاتصال التلفوني من أم سندس في العاشر من رمضان ونشوف هي عايزة تقول ايه. اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
اهلا بيك يا استاذ.
معلش انا بقالي والله سنتين بحاول اجيب رقم حضرتك عشان اكلمك في الموضوع، في مشكلة احنا فيها يعني في عاشر رمضان.
هل المشكلة متعلقة بموضوع النهاردة؟
انا والله ما صراحة ما ركزت اول استقلبة دلوقتي، بس انا قلت اكلم حضرتك لان عملت مداخلات كتير وما رضيتش اتدخل في ما رضيتش اقول مشكلة.
طب يعني هم يحولوا حضرتك على الكنترول ويدوك رقمي. نستكمل موضوعنا. يعني فيما معناه ايضا ان قرارات المركز ده، يعني انا لو جيت قلت ان الارض دي زراعه، الهيئه دي او الجهه ما يجب ان تلتزم، لان انا شايف ان الاستخدام الامثل لهذه الارض ان يكون النشاط نشاطا زراعيا.
اصل الارض لما بتتخصص للنشاط الزراعي اساسا ما بخصصهاش انا لوحدي، ده في دراسات وتنسيقات بتتم بينه وبين
دراسات علميه وابحاث ولا اخره
مع وزاره الزراعه وبناء عن طلبهم. يعني انا ما بيبقاش هو قاعد في حاله كده وقول والله لا تاخد الارض تزرعها، لا ده لازم هو بيطلب ان الارض دي وبيتم دراسات تنسيقيه مع بعض وبيتاخد القرار. فبالتالي هو
لما ذلك يجب ان يكون ملزما.
بالضبط، لابد ان يمارس في النشاط الزراعي.
طيب إيه انا بقى انا كمواطن وعندي ارض، الارض دي بزرعها، طقت في دماغي ان اغير نشاطها اعملها سكني اعملها سياحي، ايه الاجراء المتبع؟ اروح اعمل ايه عشان يبقى اجراء سليم؟
تمام. هو اولا تغيير النشاط يمكن القانون 7 لسنة 91 قال تغيير النشاط لابد من اصدار قرار جمهوري بتغيير النشاط ليه عشان نحافظ على الاراضي الزراعيه ومش اي واحد يغير على كيفه. لابد من اصدار قرار جمهوري بعد موافقه مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص، واصبح المركز هو المختص بحيث ان هو يعرض على المركز بس بالتنسيق معه وبعد موافقه جهه الولايه. يعني احنا شفنا هنا اهوت يعني جهه الولايه لما قالت ازاله وكده موافق على راي هيئه
ده جهه ولايه هي
جهة ولاية.
لو انا ارضي ارض
ما اقدرش اوافق على تغيير النشاط.
لو انا كاحمد سمير ارضي مالكها ومسجله شرع قاري وانا مالك هذه الارض وهي الارض دي بزرعها وعايز اغير نشاطها، خطوه ضربه البدايه اعملها فين؟
من خلال جهه الولايه
ايضا اللي هي خصصت هذه الارض او اللي كان بتابع تخصيص الارض.
تمام. ويمكن
جبنا فتوى
ان الاراضي المسجله ممكن تغيير نشاطها بقرار من مجلس الوزراء بعد التاشير من جهه الولايه بالموافقه على تغيير النشاط وتحصيل مستحقات الدوله. الفيصل كله تحصيل مستحقات الدوله. وانا برضو بقول انها تحصيل مستحقات الشعب.
طبعا حضرتك قلت في البدايه قلت ان تلت انتاج مصر زراعيا بيخرج من طريق مصر الصحراوي.
صح.
اما الباقي صحراء مصر.
مش كل الصحراء في مصر فيها ميه. مش كل الصحاري فيها ميه. فالمفروض مطرح ما الاقي ميه اسرع. ارخص لي ان انا ازرع فوق وجنب الميه، ما انقلش ميه الري لمسافات طويله التكلفه اعلى. ابني في اي حته نقل الميه من اجل النشاط العمراني تكلفته اقل من نقل الميه للنشاط الزراعي. فمصر ده صار في مساحات لا تصلح للزراعه فعلا
كثيره.
مساحات لا تصلح للزراعه. في جيرية وحاجات ما تنفعش للزراعة.
طب نشوف عوض هيقول ايه من الفيوم. اهلا يا استاذ عوض. يا استاذ عوض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم. اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا بيك يا فندم.
حضرتك فاكرني؟
اهلا وسهلا.
انا حضرتك كان عندنا مشكله بالنسبه للارض اللي كنا مستلمينها خريجين الشباب خريجين الفيوم. فحضرتك احنا يعني مستلمين 2006 ويا دوبين حضرتك الميه يا دوبين زرعنا المحصول بتاع الشهر ده. فبتقابلنا مشاكل كتيره في الميه والخط المواتير بيضرب كل شويه. وعندك حضرتك بالنسبه للبيوت اللي احنا مستلمينها لا فيها كهرباء ولا فيها ميه ولا في مرافق ولا في خدمات واعتبر فيها زي اي مقابر.
طب يعني عوض يعني اظن ان موضوعك يعني 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 مرتبط بالزراعه. ارض شباب الخريجين بتبقى اختصاص الزراعه. معانا اتصال تاني. استاذ رضا من اكتوبر. اهلا وسهلا.
ايوه يا فندم اتفضل.
اهلا بيك يا استاذ رضا.
اهلا بيك.
اتفضل.
حضرتك بالنسبه للمشكله بتاعتي ان انا عاجز في السواق ومعايا رخصه فجيت عشان خاطر اطلع معاش فقالوا لي المعاش بتاعك طبعا هيبقى ضئيل جدا حوالي 150 جنيه انا بضطر ان انا اكون برضه من معايا اني عاجز عامل حادثه.
يا استاذ رضا يعني مجال البرنامج مش في هذا الموضوع في هذا الشان ويا ريت الكنترول يعني يعني ينتقوا المكالمات بحيث ان احنا بنتكلم على استخدامات اراضي الدوله وعنوان الحلقه يعني بهذا الشان فيا ريت المكالمات التليفونيه تكون في هذا الاختصاص او في هذا الشان. نرجع لموضوعنا يا فندم. طيب تخصيص بقى الاراضي الجديده يعني يعني النهارده لما نيجي نخصص الارض بنخصص بنقول الارض ديت ارض زراعيه او ارض سكنيه او ارض صحيه.
تمام.
التخصيص ده بيبقى من قبل مين؟ جهه الولايه؟ يعني المركز دوره ايه في هذه الجهه؟
جهه الولايه بتطلب في المنطقة دي فبيتم دراسات مشتركة على المنطقة دي وبنجيب كافة الموافقات بنجيب موافقات التعدين ان الارض دي ما فيهاش مواد تعدينية الاثار ان ما فيهاش اثار كل الحاجات دي بتتم وبنجيب اشتراطات وزارة الدفاع عن النشاط اللي المنشآت اللي هتقام هنا والنشاط اللي هيقام هنا بعد كده بتتعرض في مجلس الادارة بناء عن طلب جهة الولاية بيتصوت عليها زي ما شفنا
النموذج اللي شفناه
النموذج اللي شفناه
وافق على هذا الموضوع
لما بيطلع القرار بعمل جواب لمجلس الوزراء مرفق به خريطه والاحداثيات والمساحه وببعت مع حتى الجواب ده النتيجه النهائيه بتاعت التنسيق ان الجهات كلها موافقه فبتتعرض في مجلس الوزراء مجلس الوزراء لما بيوافق بتتبعت لرئاسه الجمهوريه لاصدار قرار جمهوري بيطلع قرار جمهوري بالتخصيص.
طب انا كمواطن لما يكون عندي مشكله مع جهه الولايه الفاصله بيني وبينه ايه؟ مش حضراتكم برضو؟
قطعا ما المركز مختص بفض النزاعات ما بين الجهات الحكوميه ببعضها وما بين الافراد وجهات الولايه لان انا بقول لجنابك كان زمان في وزاره بتبيع او المحافظه بتبيع وتيجي جهه ولايه عايزه تزيل فهذا النزاع المركز بيدخل فيه. مختص بفض النزاعات.
طيب يا فندم احنا سمعنا ان في جهه هتبقى جهه دي هي الجهه الوحيده المسؤوله عن اراضي الدوله على مستوى الجمهوريه او عن جميع هذه الاراضي. متى نرى هذه الجهه؟
هو طبعا المركز خلال الفتره اللي فاتت
لان ده مطلب شعبي طبعا.
قطعا يمكن المركز طالب اكثر من مره بان المركز يبقى له سلطه وله يتم تفعيله اكثر. فيمكن صدر قرار بتشكيل لجنه علشان هذا الموضوع تفعيل المركز ويبقى والمركز كان بيطالب بالشباك الواحد.
سياسه الشباك الواحد.
الشباك الواحد بمعنى ان في الشباك الواحد ده بيبقى في مكان في جناح للزراعه، جناح للاسكان، جناح للسياحه، جناح للصناعه. وكل فرص الاستثمار في الزراعه معلنه والارض مقيمه بسعر بلجنه ثلاثيه. ما فيش تقييم احادي. اللجنه الثلاثيه بتضمن الشفافيه في التسعير. وبيبقى كل ما هو متاح في النشاط الزراعي معلن في هذا المكان وعلى النت وده قريبا ان شاء الله ده هيتحقق. ومشينا في يعني مراحل كثيره جدا في وضع هذا القانون وحصلت الاحداث دي فتوقف هذا الموضوع. ان هو المركز هيبقى له
جهه الولايه او جهه تخصيص
لا هو هو جهه تخصيص ولكن هيبقى له دور اكبر في التصرف الارضي.
طب يعني متى
من خلال جهه الولايه
متى يظهر هذا الى النور يعني
ان شاء الله طبعا منتظر ان لما الامور تهدأ سيعاد تفعيل قانون الاراضي الموحد. هو طبعا كان تم محاوله قبل كده في 2005 والسيد الرئيس اصدر قرار بتشكيل لجنه برئاسه وزاره العدل
ووضع
قانون، ولسبب او لاخر توقفت هذه المحاوله، اجتمعنا مرتين وما تمتش الثالثه. فالاحداث دي ويمكن سبب كل المشاكل اللي في مصر وعدم انتظام العمل في جهات كثيره جدا هو الاراضي. دكاتره في كليات الطب، مهندسين في الكليات، مدرسين، اعلاميين، كل واحد الارض دي بتعمل استثمار جيد،
ربح سريع.
ربح سريع
اكتر من الاستصلاح طبعا، عشان كده كل المتابعات
يبقى في جمعيه لكل وزاره اللي عاملين في الوزاره ويبقوا حمله اسهم، ما يبقاش كل الثلاثه في الوزاره عاملين جمعيه.
طب دي فكره كويسه.
ما يبقاش الجامعات، انا في احد اتنين دكاتره في كليه الطب كانوا كلموني، في واحد كان هيضحك عليهم بيقول لهم وطلع بيقولوا هل فلان فلان ده هياخد الارض اللي بيقول عليها؟ قلت لهم استحاله. قالوا لي ده طالب مننا 15 مليون جنيه عشان يدي ارض للجامعه بتاعتنا. لقيت مستثمر اخر طالب منه 200 مليون جنيه وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في مع اجهزه الدوله. فعملت مذكره عرض على مجلس الوزراء واترفض مشروعه.
يا خبر ابيض، يعني ده بيقول لي هادي بربع مليار
بالظبط كده،
يعني 215 مليون. يعني ده بيقول لي هادي يعني بسم الله الرحمن الرحيم اهو بيستفتح كده بربع مليار.
انا المركز اول ما اتعمل كنا المركز لا يتعامل في اي مع اي مستثمر الا عشان يقول جهه الولايه مين، الارض دي جهه الولايه بتاعت مين. فعمل الفلوس عندنا بتتورد شيك باسم المركز عشان تدخل خزانه الدوله، لا يتعامل في احد. فلقيت احد الافراد خد ايصال استلام للشيك وبيبيع الارض. فرحت عامل بعد كده مغير، رحت مض بصور الشيك على اقرار وبيكتب اقرار على نفسه هذا
غير ملزم،
هذا اقرار
ملكيه
او بنصوره له ونقول ايه استلمنا الاصل فما بيقدرش يتصرف فيه. مجرد كده خد اي وصل سداد معينه سداد مش عارف ايه الناس، وبيضحكوا على الناس الطيبين وينزلوا اعلانات في اجمل واحات مصر في مش عارف ايه الاجراءات قانونيه، ولا في قانوني ولا حاجه. الناس الشعب المصري شعب طيب وجميل وكله بينظر لحياه افضل، فهم بيتعمدوا نزول اعلانات مرقه في الاعلان. يعني نزل اعلانات مثلا اشتري 500 متر تاخد ميه ببلاش، اشتري حته ارض تاخد تلفزيون ملون في متر ب 4 جنيه. نزل اعلانات بالمتر ب 4 جنيه في الساحل الشمالي.
الساحل الشمالي كمان؟
في الساحل الشمالي. فده كله كلنا مسؤولين عن حماية أراضي الشعب. وأنا طلبت من اتحاد الصحافة يعني بعت لهم قلت لهم يا ريت ما فيش إعلان ينزل زي ما فيش دواء ينزل إلا لما نقابة الأطباء الصيادلة توافق عليه، ما فيش إعلان ينزل إلا لما يبقى الأستاذ اللي بيعلن ده يبرز سند الملكية
والغرض
والنشاط اللي في يعني العرض. الاراضي اللي على مصر الاسماعيليه في ناس واخدين اراضي لاغراض الزراعه
جمعيات
وقسموها 100 متر 100 متر والعقد ال 100 متر مكتوب فيه اغراض زراعه نشاط زراعه عشان ما يبقاش خلف النشاط.
ومين اللي هيزرع 100 متر؟
ما فيش حد هيبني بيت هيحط اصليه زرع في البلكونه.
اللي يجي اي لجنه يقول لك ده مستصلح
ما خالفتش النشاط
وده زارع.
زارع.
لماذا يهاجم المركز يا باشمهندس عمر؟
البعض يحاول ان يوقع ما بين المركز وما بين جهات الولايه، ف وان المركز اوقف او قفل مغاره علي بابا.
لا عايزين نوضح اكتر عشان انا مش هفهم.
تمام. ينزل طبعا لو اي كلام اتقال قصاد 10 ال10 هينقلوا الكلام اللي اتقال ده ب10 اساليب مختلفه، كل واحد حسب الفلتر الذهني اللي عنده. لو 100 شافوا حادثه هيحكوا الحادثه ب100 روايه. ففي ناس بتحاول توقع ما بين المركز وبين جهات الولايه، والمركز ليس جهه ولايه، بما انا مش جهه ولايه على الجهات الولايه دي خالص، ليس جهة سيطرة وليس كلام فيه. المفروض لازم يبقى فيه تعاون من أجل المصلحة العليا للبلد. فبيجي طبعا في منشطات بتبقى تتكتب عريضه او كبيره والكلام ده كله، الهدف الجذب الاعلامي ده حرفيا بيبقى بتاع الديسك بيكتب هذا المنشط عشان يشد الناس. فالبعض بياخدها انها دي اهانه او كم، وانا اكن كل الاحترام والتقدير لكل المواطنين في مصر من اقل واحد لاكبر واحد ما لم يصدر ضده حكم نهائي. يعني لو حكم ابتدائي بقول ربنا يقويه ويطلع سليم كل براءته، لما حصدر حكم نهائي بيبقى خلاص بيبقى ادين. انا لغايه دلوقتي يمكن كان في عندي احد شباب المحامين جاي بيسال في على موضوع، فبذكر بعض اسامي الشخصيات اللي بتتداولها الصحف كمتهمين في اراضي و والكلام ده كله، فبقول الاستاذ فلان او فلان بي او كده، فبقول لي ما تقولش فلان بي او فلان كذا، قول المتهم فلان فلان. قلت له لا، انا الدين بتاعنا وتربينا والقيم بتقول ان لازم اقول الاستاذ فلان الاستاذ فلان. في المركز عندي
احترام الاخرين
بتاع البوفيه بقول له السيد اسامه السيد رامي السيد عبد الرحيم، ممنوع حد ايه يا عبد الرحيم ولا كلام من ده. انا قعدت في نمسا فتره لقيت قواعد اللغه الالمانيه اي جمله تبتدي بكلمه بيتا يعني اذا سمحت، تاني كلمه في الجمله زي حضرتك، ثالث كلمه هير او فراو، بعد ما خلص كلام بقول دانك شين يعني شكرا. فشفت المستشار كرايسك مستشار النمسا في ميدان ياكوميني بلاتس نسى حاجه في العربيه بتاعته، فبيكلم السواق بتاعه فبقول له بيتا زي هير جورج هات لي كذا من العربيه، دانك شين السواق قال له بيتا شين، جاب له اتفضل دانك شين بيتا شين. فاحنا ارقى شعوب الارض اولى بان احنا نكون اكثر احترام، مش يبقى لسه قلع الكفوله ويا سيد يا مش عارف ايه. احترام بعض واجب، فرض واجب، ليس منا من لم يحترم صغيره وكبيره. الحريه ليست التطاول بل بالعكس الاحترام المتبادل، الاختلاف في الراي ليس سبب عداوه، لو سمعنا بعض يمكن نتفق على حاجه ثالثه. احنا دلوقتي للاسف الثقافات السائده معقوله تغلبني في الحوار، حوار الطرشان ارسال ومفيش استقبال، ليه؟ عشان العزه. انا اقول فلان هيغلبني في الحوار؟ لا، لو سمعنا بعض هنوصل للمصلحه، هنتفق على الراي، كلنا هنبقى ايد واحده من اجل
بلدنا وخلاص
كده. احنا اكتر يعني اطيب شعوب الارض الشعب المصري، اطيب شعوب الارض واصحاب اعرق حضاره، فاحنا اولى بالادب وبالذوق وبالاحترام
من اي شعب اخر.
انما دلوقتي سب وقذف قضيه مش عارف ايه، ده بص لي ده برق لي ده، لا، في التمس لاخيك العذر. طب ولا تكن فظا غليظ القلب ينفض من حولك.
ناخد الاستاذ دسوقي من 6 اكتوبر. استاذ دسوقي اهلا وسهلا. استاذ دسوقي، استاذ دسوقي في مشكله في ال في مشكله في الاتصال. طب انا عايز اسال برضو حضرتك حاجه دلوقتي، انت النهارده لما تخصص لوزاره الزراعه الارض ديت، وزاره الزراعه بقى هي اللي بتحدد الارض دي تروح شباب خريجين، الارض دي تروح ليه
طبقا للسياسه بتاعتها. ممكن النص واضح وصريح في قرار الجمهوري بتاعي بيقول ايه، تسليم كل وزاره خريطه الاراضي المخصصه لاستخدامات انشطتها والتي سيكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف. أنا دوري أن أنا أسلمه الخريطة وأقول له أرضك أهي وهو بيمارس فيها اختصاصاته. صحيح في متابعة بعد كده أنه هو في نشاطه كده، وهذا البند لم يفعل، المتابعة لم تفعل في المركز لأن عددنا قليل 98 موظف
قليل جدا،
برغم أن احنا الهيكل بتاعنا 547. ان المبنى لا يتسع الا هذا العدد، المفروض المركز يبقى له افرع في المحافظات. الفتره الجايه هيحصل هذا التفعيل وهيبقى في انا طلبت ان يبقى في مكتب للمركز ضمن في اي اوضه في المحافظات، مش في كل المحافظات. قسمنا جمهوريه مصر لتسع اقاليم، بحب يبقى في كل اقليم مكتب فيه 5 موظفين علشان يبقى قناة اتصال ومتابعة مع جهات الولاية ومع أجهزة الحكومة وكده.
وعلى هذا في إطار التنفيذ
ان شاء الله انا كل ثقة بعد 25 يناير مصر ابتدت النهضة نهضتها العظمى ان شاء الله. الحرية، القضاء على الفساد، الكلام ده كله، ولابد ان احنا نحب بعض ونتعامل ونبطل بقى يعني نركز في شغلنا ونشتغل اكتر واكتر عشان نحقق مطالبنا. كل المطالب الفئويه لن تتحقق الا اذا اخلصنا في العمل. لابد ان نتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي هو فخر لكل المصريين.
طبعا
القوات المسلحه على مر التاريخ من اول
حمات مصر الخارجيه
الداخليه، مصر القديمه تماما، هم حمات مصر
داخليا وخارجيا،
داخليا وخارجيا. في 73 عملوا شيء كل العالم انبهر بيه. اللي حصل في 25 يناير العالم كله انبهر برد فعل وقوات المسلحه وتصرفها وانها حامت الثوره. احنا بنشوف الجيران القوات المسلحه بتعمل ايه في الجهات الاخرى. القوات المسلحه عندنا محل تقدير واحترام من كل العالم ان هم احتضنوا الثوره وحموها وابعدوا كل عناصر التي كانت تحاول تجهض الثوره. فلابد ان نخلص لها ونقدرها ونتعاون معها.
حضرتك لما بتلاقي مخالفه في جهه ما، يعني انت في في فيما يخص الاراضي، يعني لما بتلاقي مثلا ان 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 ارض دي ارض زراعيه وبقى عليها منتجع او عليها بحيرات او بيبقى اجراءك ايه انت كاجراء متبع؟
هو المفروض ان هو واجبها هو اصيل انها تعمل اجراءات. انما انا من خلال المشروعات التجربه اللي انا عملتها بعت لكافه جهات الولايه بعض التصرفات المخالفه لان لتجري شؤونها، لان هي المسؤوله وحدها دون غيرها في اتخاذ الاجراءات القانونيه مش انا.
يعني انت لما تشوف حاجه زي كده مالكش دخل.
باخطر جهه الولايه.
بتخطرها بملف عن هذه المخالفه؟
بملف موثق بالصور وبالخرائط والاحداثيات. ويعني يمكن تحضرني واقعه ان كان في احدى الشركات بتسوق فيلل على مسكن ده الصحراوي. فبعت ناس في هذا في مكان التسويق وجابوا لي، عرفت ان هم واخدين الارض من شركه اخرى لا يحق لها التصرف في الارض في الوقت ده. فبعت لجهه الولايه لاتخاذ الاجراءات لفسخ التعاقد وسحب الارض.
انت حضرتك مش شايف ان في ظلم بيقع على الناس فعلا اللي بتستصلح؟
قطعا اللي بيزرع ده
ثقافه ان اي واحد ياخد ارض ده واخد يتاجر واخد يسقع.
ما دايما ما احنا مش عايزين نسيء للمساحه العريضه المحترمه في على مصر ده صار او في كافه الطرق. انا بقول ان هم اغلبهم محترمين، واذا كان حصل مخالفات من حد فيهم نتيجه ثقافه سائده الناس كانت فاهمه ان ده صح، فاحنا بنقول لا هنزل له هناخد حق الدوله انت غير نشاط. كان المفهوم كده. وبعدين مش واحد ولا اتنين، كلنا مشاركين في هذا، كلنا كنا بنعدي رايحين جايين وشايفين الكلام ده. ما حصلش هذا الكم من المعطلات والسب والقذف والاتهام بالفساد والكلام من ده. هيئه المزرعه هيئه عظيمه محترمه، وحصل هذا التغير في الثقافه بعد 25 شيء جميل. لازم نشجع اللي بيغير ثقافته اللي بيعترف بخطأه وبدون اهدار ولا اسال البعض. يعني ما دام هيدفع مستحقات الدوله عن تغيير النشاط اهلا وسهلا، لانه ما بناش في زي ما بقول لحضرتك ده ناس شغاله بتبني من سنه 85 واخدين رخص مباني ودخلوا كافه المرافق. فما اجيش النهارده اقول ان هم فاسدين والكلام ده كله. احنا كنا ساكتين على هذا الفساد لو من بدايه المخالفه تم التصدي ما كانوش هيستمروا، ولكن بوريكو في البدايه فاستمر.
البناء على الارض الزراعيه يا باشمهندس عمر،
طبعا اي صمت قابل للزراعه وحد يبني عليه فهو بيقتل الحياه. دي جريمه بكل معنيها حرام. احنا عندنا 220 كيلو متر مربع صحراء نبني فيها. المصريين القدماء عمرهم ما بنوا على الارض الزراعيه، عمرهم ما بنوا قرب النيل. هنشوف كل الاثار بتاعتهم
في الصحراء.
في الصحراء.
صحراء جرداء.
في الصحراء بعيد عن لازم اساس الحياه ايه؟ الميه والاكل. فلابد نحافظ على. هل هنستورد اكلنا كله؟ هل هنستورد ميه؟ ما ينفعش. فناخدها نفضل المصلحه العامه. طبعا لما يبقى عندي 5 فدادين واقسمهم ما بين ابيعهم بكذا مليون كسبت، بس خسرت نفسي وخسرت قيمي واخلاقي.
دور المركز في اعاده تخطيط المدن؟
لا، انا بقول المركز بيعمل في الاراضي الصحراويه خارج الزمام، ليس مختصا بالعمل داخل المدن. ده الهيئه المحترمه هيئه التخطيط العمراني المختصه بهذا الدور.
علاقه المركز بالمحافظات؟
في حالات كثيره جدا المحافظات طلبت اراضي لعمل اسكان، يعني في قنا طلبوا ارض وطلع لهم قرار جمهوري.
دمياط منصوره باين الاهليه،
الاهليه لسه مش المنصوره الجديده
لسه فدان.
لسه دي تحت
الدراسه.
انما في كذا محافظه طلع لها قرارات، في سوهاج، في وسط،
طلعت لها قرار بمدينه سوهاج جديده.
لا لسه دي تحت دراسه سوهاج الجديده. دي مثلا من الحاجات اللذيذه جدا التي اثير فيها اتهامات للمركز. من 4 محافظين سابقين عايزين يعملوا مشروعات استثماريه على المنطقه، على 54,000 فدان في سوهاج. وهيئه الاستثمار السيد محافظ سوهاج، 4 محافظين سابقين غير الحال، يعني 5 قبل كده بيخاطبوا، فخاطبوا هيئه الاستثمار، فهيئه الاستثمار خاطبتني وعايزين نطلع.
بالك منه محافظ وزير
ده راجل فاضل اللي هو النعمان ده، شخصيه جميله ورائعه وملتزم وبالقانون وحاجه نموذج.
محسن النعمان يعني.
عبد المحسن. فاللي حصل ايه؟ هيئه الاستثمار بعتت لنا، فقلنا لهم لابد ان اجتمع كافه الجهات الحكوميه والتنسيق مع كافه الجهات، ومش شرط ان المصلحه الكويتيه اللي تاخدها، تطرح على الجميع.
ده موضوع ثاني، المصلحه الكويتيه في سوهاج
من 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 ايه؟ من 10 سنين قبل المركز ما توجد. فالمركز هو اللي قال تطرح على الجميع ولابد من تنسيق، وبعت صوره لكل الجهات. اليومين دول برضه بيقولوا ايه؟ ده المركز مش عارف مين قال المركز ده، انا بعت لكل الجهات رايكم ايه، رايكم ايه، رايكم ايه، رايكم ايه. فدي من الحاجات الجميله جدا. طبعا المفروض الدوله متوجهه لزياده الاستثمارات في الصعيد.
طلع بقى قرار لسه؟
لم يصدر بها اي قرار، زي لم يصدر حتى الان قرار جمهوري بتغيير نشاط ارض المصلحه الكويتيه في العياط الى نشاط عمراني. لم يصدر قرار، لان حتى يصدر قرار
مين يفندم؟ مين يفندم اللي بيطلب القرار ده؟ هل المركز ولا جهه الولايه؟
جهه الولايه.
يعني المركز لسه له دور في انه يطلب قرار جمهوري باستغراق هذا القرار لتغيير النشاط.
انا بنصح، بقول الاستخدام الامثل كذا، والدراسه بعتها لهم.
انت لك راي علمي.
لنا راي علمي
استشاري.
والمركز وانا وريت جنبك اسلوب التصويت. يعني ضربت مثل دلوقتي الحصاد، هم اللي طلبوا طلب لما جه المجلس كله شايف الكلام ده، وكان هيقول لما جهه الولايه قالت لا لابد من الراي عند جنبك موافقه على الازاله. بس لابد طبعا المفروض يبقى ايه؟ اتخاذ اجراءات قانونيه امام هؤلاء الناس، وليس طبعا الاعلام اختزل قرار مجلس الاداره انه ايه؟ فسخ التعاقد مع كل مش عارف. لا، هو مجلس الاداره قال اتخاذ الاجراءات القانونيه لفسخ التعاقد، لابد ان ترفع قضيه ويتم استدعاء المستثمر ويتقال له هيتعمل كذا وكذا. هو بيجيب ورق وانا بجيب ورق، ولكن الفتره دي كلنا متعطشين للمنشطات القويه والاثاره.
يعني طبعا عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي، يعني هيتعمل مدينه سوهاج الجديده غير مدينه سوهاج الجديده اللي اتعملت بتاعه المدن العمرانيه او بتاعه وزاره الاسكان؟
لا، ما هو دي مع
العمران. عشان كده في غلط.
لا، ما هو في اوريدي فعلا في الحته دي قرار طالع باخميم الجديده، وكانت دي
غير سوهاج الجديده اللي انشئت
ضمن الاخميم الجديده، امتداد للاخميم الجديده، غير سوهاج الجديده اللي انشئت. يعني حاجه ثانيه في الايه؟ في الصحراء على الجبل فوق.
وإن طلع لها قرار؟
إن طلع لها قرار جمهوري بتخصيص الارض لعمل
يعني بشرى ساره لاهالي إنا يعني.
او اتبلغت لاهالي إنا
وبناء ايه؟ هيعمل ايه بقى؟ مدينه
هيعملوا، هيقسموا ويعملوا مخطط مع التخطيط العمراني. لا، مش مدينه مليونيه، امتداد عمراني مش 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 مليوني. انا استقنع مع وزاره الاسكان مع ال
ده كم الف فدان دي؟
لا، ده 500 وكذا فدان،
يعني حاجه صغيره.
اه
دي مدينه انا الجديده.
اه
صغيرة
يعني مش حاجة، بس هم طلب هو المساحة اللي طلبوها
إسكاني.
إسكان فتوفى عليه.
إسكان يحل مشكلة كبيرة.
طلع قرار جمهوري بمزارع رياح بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومع الأرصاد الجوية، اتحدد المناطق أعلى سرعة رياح في مصر في المنطقة دي والمنطقة دي، فطلع قرار جمهوري بزعفرانة وفي منطقة المنيا وبن سويف. فالمركز بينسق مع كافة الجهات العلمية والحكومية، ما بيطلعش القرار الجمهوري من نفسه.
ورأي استشاري.
ورأي استشاري.
طب يعني حضرتك بيبقى لك دور في 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 اختيار المدن العمرانية الجديدة؟
قطعا.
بينحصر هذا الدور في ايه؟
تحديد يعني وزارة الإسكان أو تخطيط العمران بتطلب المنطقة دي، فبنعمل دراساتنا بالتنسيق مع الجهات الأخرى، الثروة المعدنية، الآثار، الكلام ده كله، وبنعرض في مجلس إدارة وبنشوف رأي وزارة الدفاع واشتراطات وزارة الدفاع في الارتفاعات والكلام ده كله، وبيطلع يتعرض على مجلس إدارة بيتاخد موافقة، بنبعت لمجلس وزراء، مجلس وزراء، والقانون نظم الكلام ده، قانون 7 ان المركز يعني باستصدار قرار جمهوري بعد موافقه مجلس الوزراء بناء على طلب الوزراء بناء على عرض المركز.
طب السؤال الاخير، انا عايز اعرف حضرتك دلوقتي بعد دراسه الاراضي الجديده التي ستطرح عن طريق جهه الولايه
تخصيص
كاراضي نشاط سياحي او زراعي او اسكان، هل هيبقى في شفافيه في هذا العرض؟ يعني هل تطلع وزاره الزراعه تقول احنا عندنا مثلا مليون فدان في الأماكن الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، من أراد تخصيص فعليه أن يتقدم إلى هيئة التعمير مثلا، هل وضع نظام لإبراز الشفافية في التخصيص؟
ما ده أكيد. كل أجهزة الدولة قبل 25 يناير
كانت حاجة، وبعد الثورة حاجة تانية،
حاجة تانية. فهيبقى كل تصرف من خلال الشباك الواحد إن شاء الله، وسيعلن في كافة وسائل الإعلام وعلى النت فرص الاستثمار في كل قطاع. انا ضد ان يجي مستثمر يقول اديني الحته دي، لا، ده الدوله المفروض مخططاتي كذا، انا هطرح كذا هطرح كذا، يجي ويبقى كل ارض متحدد فيها التركيب المحصولي بتاع الارض والمقنن الماء بتاع كل حته،
يعني كان محدد انا هزرع ايه.
انما ما مش انا
طلب فراوله
ازرع لا ما ازرعش برسيم حجازي واصدر برسيم مجفف.
ده مسألة خطيرة دي برضو،
بصدر مية،
بصدر مية. يعني الناس اللي بتزرع في شلل العينات وفي توشكا وبيزرعوا محاصيل يعني بتدمر مخزون المياه الجوفية.
ما هو ده اللي بنقول عليه الواجب الرئيسي لجهتي
الولاية. طب دولة ايه ده؟ يعني
وزارة الري
دولة من هؤلاء؟
وزارة الري ووزارة الزراعة هم المسؤولين الرئيسيين في هذا الموضوع، المفروض فيهم متابعة.
وافرح ان برضو مستثمر خليجي، افرح ان جه خد ارض زرعها، انا شايف خضرة وخلاص.
مرحبا بي، اهلا وسهلا، ولكن بينفذ لي مخططاتي وطموحاتي. انا جالي احد السادة الوزراء السابقين في احدى الدول العربية، معاه انسان مصري محترم، فبيقول لي عايزين نعرف جهة الولاية بتاعت كم الف فدان في وادي النطرون عشان عايزين نشتريها. فقلت له انا هشوف لك جهه الولايه، بس لو تتقدم لمجلس الوزراء تقول حق انتفاع اعتقد ان هيبقى لك اسبقيه وكده.
اوقع.
فلقيت الاخ المصري اللي موجود معاه، قال يا سياده اللواء، يا باشمهندس، ما فيش حاجه اسمها حق انتفاع، الاستثمار ارتفاع سعر الارض قدامي محاضره في الاقتصاد وعلم الفلك وعلم النفس، ان ارتفاع سعر الارض
ده محاضره في المكاسب والربح السريع.
وده بتشجع المستثمر. فرحت مكلم الراجل المحترم الاخ الوزير السابق العربي، قلت له لو الشعب المصري يعني بكرت ابي ذهب الى باب الحاكم، حاكمكم الرائع المحترم، وقال له عايزين والنبي نشتري فدان، تبعوا لنا فدان. قال لي ما بنبيع ارضنا. قلت له طب لماذا تبحون
بيع ارضنا احنا؟
ما تحرموه علينا. قال مين قال ان احنا عايزين نشتري ارض؟ انتوا اللي بتبيعوا ارضكم. فوقفت انحنيت لي وسلمت عليه واهديته درع المركز، جنبك اكثر من رائع، ونصرتني على الثقافه الشائعه ان تاكسي من لك يا ما احطش رجلي.
وهذا كان مسك الختام.
شكرا.
اشكر باشمهندس عمر شواقي مدير المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدوله. أشكر كل اللي تابعونا، أشكركم.
شكرا.
ونلتقي في الأسبوع القادم في حلقة جديدة إن شاء الله.
وبقول
أنا معكم أحمد سمير، برنامج دعوة للحوار، والسلام عليكم
ورحمة الله. كلمة أخيرة عايز أقول لكل المصريين، تفائلوا واطمئنوا، مصر أم الدنيا وتستمر أم الدنيا، ومصر بدأت نهضتها العظمى، صبر وحب لبعض.
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار
الشورى قول وحوار والشورى للدين منار
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار
والمسلم للمسلم عون